زين سبق إلى سمعي وثبت لي اعتقادي حديث المعراج أن السماء بينها وبين الأرخم جميعا وسمكها كذلك. ثم أذيع أن النصارى صعدوا ووصلوا القمر مع اعتقادي كذب ادعائهم الوصول، إلا أننا مع الإخوان في بعض الأوقات إذا تذكرنا هذا القصة فيحصل بيننا جدال. لا يا أبويا، وصلوا القمر ده ما هو شيء، لأن القمر ما هو في السماء. أنت تتكلم عن السماء، هو بيتكلم عن القمر. القمر والنجوم اللي بتشوف هذه كلها مش في السماء، هذه كلها في السماء الدنيا. ربنا ذاته قال لك ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. السماء الدنيا والزينة عبارة عن الشيء اللي بيحطوه برا من الجسد ظاهر الناس بيشوفوه، فهذه الأشياء دون السماء. مفهوم الكلام هذا؟ ده حتى القمر ده أدرك إلى الأرض من باقي الكواكب. ده حتى هم نفسهم النصارى بالوقت وصلوا لمستوى دخلوا فيه في سيرة أن العالم ده أوسع مما كانوا متوقعينه، أنهم كان ظنهم مجرد الوصول إلى هذه الكواكب المعروفة اللي هي مثلا القمر ولا عطارد، الزهرة، المريخ، ولا بلوتو، نبتون، أورانوس وحاجات دي، لما يوصلوها معناه أنه خلاص وصلوا إلى كل الدنيا. لكن في هذه السنة قبل شهر أو شهرين وصلوا قدروا اكتشفوا وجود مجر خروف آخر غير مجرة الخروف. المجرة هي عبارة عن مجموعة كواكب كثيرة من بعدها تجمع كلها كأنها سحاب، نشوفها هنا في الأرض كأنها سحاب. هذه دنيا آخر أو سماء آخر، منطقة آخر فيها سحاب وهي دون السماوات. غير هذه المعروفة اكتشفوا حاجة ثانية، يعني مجرة أخرى أكبر بكثير وتتضاعف بملايين المرات على المجرة اللي نحن بنعرفها دي. المجرة اللي بنعرفها اللي نحن بنسميها مجرة الخروف، ولا بنسميها الطريقة اللبنية اللي هم بيسموها ميلكوي، هذه المجرة فهم كلامي هذا أو أكبر من بعض نجومها أكبر من الشمس بكثير، أضعاف مضاعفة. فهم كلامي ده؟ عشان كده يعني الإيمان ما بتنافى مع اكتشافات العلم إذا كانت اكتشافات حقيقية. الوصول إلى القمر وصول إلى مخلوق. القمر ما هو أحسن من الكعبة؟ الناس بيمشوا الكعبة ولا ما بيمشوا؟ طب الكعبة أشرف من القمر، إذا رأي مكة أفضل من القمر وأحسن منه، مع ذلك الناس بيمشوا إليها. القمر يعني بس كان بيت، ما دائما الضيف يكون عزيز وعظيم، بعيد منه. ما هو الكلام هذا؟ فعشان كده الوصول إلى القمر نحن كمسلمين ما واجب علينا نعترض المعطيات العلمية الحقيقية. هناك في مسائل يسموها النظريات العلمية والحقائق العلمية. النظريات العلمية هي المسائل التي تجرب ولسه ما خلصت، زي ما بيقولوا انه دلوقتي واحد طبيب او واحد دكتور، اظن اليوم كلموني ليه واحد دكتور حكى انه في امريكا ظهر طبيب اذا المرأة في اول حلها تقدمت ليه عايزة تلبس بيسوي لها ترتيب بتلبس، عايزة ذكر بتلبس ذكر. دي كلها بس يعني علمنا نحن بننتظر النتوء. اذا كان تحققت فلا شك ده من الشيء اللي ربنا ادل فيه الانسان من المعرفة وكذا وكذا الى اخر. هناك حقائق وصول الإنسان إليها ما هو غريب. كل الأشياء اللي النصارى عملوها دي شيء هم خلقوه ما في، شيء هم جابوه من جيبهم ما في، هذه أشياء كلها موجودة. يأخذ هذا يخلطه مع هذا يظهر هذا، يأخذ هذا اللي مو مع هذا يبقى هذا. مفهوم الكلام ده ولا لا؟ وده ابتداء من طبخ الطعام، إحنا عارفين القلة شت، الموية شت كده ولا لا؟ الملح شت، وبعدين بيركبوه في البرد تدخل فيه المصنع المعمل بتاعها يجي تخلطها فيه، بعد كده بتجيب الطعام جاهز ناكله. عملية يعني ما مقصرة من الاختراعات، لكن الأساس هي التجربة. يعني ما في اي ملك نزل من السماء عشان يعلم الناس كيف يركبوا العيش، ولكن وصل الى تركب العيش بهدايه الله تبارك وتعالى، عشان دائما الخلق مقترن مع الهدايه. ربنا بيقول شنو؟ خلق فهدى. هنا شنو؟ اعطى خلقه ربنا الذي اعطى كل خلقه ثم هدى. ايوه كذلك تسبح. فالخلق مقترن مع الهدايه، والهدايه دي هي تاهيل الانسان لاكتشاف المسائل العلميه دائما. فالوصول الى القمر ليس هو الوصول الى الله تبارك وتعالى، لاننا نعلم ان الله لا مكان له ولا نخاف منه في هذا في شيء من الاشياء. على اي حال نعم كمان في بقيه فضيك تقدم اسئله تخليها مهذبه مختصره وبعدين تقول هذه القصه فيحصل بيننا جدال الى ان وفقني الله بحضور وسمع بعض ارشاداتك وهي ان السماء زينت بالكواكب وان السلام سليم من ضمن الكواكب، فلو امكن الوصول اليه لا يستغرب فعندها استرحت من الجدل وسلمت الامر للمجاهد. وايضا انت ذكرت دليلا اخر هو ان خبر وجود القمر في سماء كذا لم ياتي من طريق صحيح او لم يكن او غير ذلك، قال لغنا في السياق فاحتجت لتكرار القصه ليثبت عندي الدليل الثاني. طيب فعلا ان القران لم يثبت لنا ان القمر في سماء ثانية، و الحديث لم يثبت لنا هذا، وإنما رتب الكواكب في سماواتها وقال القمر في السماء الأولى وعطارد في الثانية والزهرة في الثالثة والشمس في الرابعة والمريخ في الخامسة والمشتري في السادسة وزحل في السابعة إلى نبتون وأورانوس إلى آخرها وبلوتو جيل الترتيبات جات الثلاثة الأخيرة جات من الأوروبيين. أما السبعة الأولى ترتيبات يونانية ما هي يعني من عقائد الإسلام ولا هي من أدلة القرآن ولا كمان مسندة لأدلة السنة النبوية. عشان كده المؤمن في حل من اعتقاد شيء لم يرد نصه في القرآن ولم يرد نصه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم الكلام هذا؟ الله يوفقنا جعلنا محمد صلى الله عليه وسلم. حلو يجوز أن ترسل له المصحف إلى مكة وهو سوريا بلد سوريا بلد إسلام يجوز إرساله يجوز أن ترسل له المصحف إن شاء الله. تناول أدوية منع الحمل ليجوز إذا كان في أسباب تقتضي ذلك. إذا كانت مثلا المرأة ولدت وعرفوا بالتجربة أن الولادة تضرها أو أن الولادة تسبب لها مرض يجوز لها أن تتعاطى أي شيء مما يرى أنه مانع لها. أساسا أن تناول حبوب منع الحمل ما هو حرام في الشريعة باختصار أقول لك الكلام هذا لأن الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مارسوا عملية العزل عن الماء وحتى عن الحرار لماذا يخلف بها مارسوا عملية العزل وعملية العزل دي هي نفسها عملية تعاطي حبوب منع الحمل وده معناه مقاومة لإرادة الله ولا كذا لأن الرسول قال لهم اعملوا يعني أعزلوا واللي ربنا أراد أي نفس منفوسة ربنا أراد خلقها مع الأزل هتطلع مع أزلكم هتيجي. كذلك كم من إنسان زوجته تتعاطى هذه الحبوب ومع ذلك نراها حملت وولدت كان ده إذا كانت في ضرورة أو إذا كان الرجل اختار ذلك فهو ليس بحرام لأن تحريم الحلال مثل تحليل الحرام وربنا يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ربنا تبارك وتعالى أباح لنا أشياء هذه الأشياء اللي أباحها جاءت بصيغة الأمر ولكن الصيغة علمانا رضي الله عنهم حولوها إلى الإباحة لأن الأمر يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب ويحتمل الإباحة. ربنا يقول فإذا حللتم وإذا حللتم فاصطادوا معناه إذا حللتم من الـ من الـ من الحرام فقد أبيح لكم الاصطياد. فهل معناه أن كل ما نزل الحرم كله يدور له سكابة ولا يدور له جبل أو شبكة يروح البحر عشان يصطاد ولا يأخذ له مثلا كلب ولا كمان فرس يركب يجي الغابة عشان يصطاد؟ لا إذا حللتم فقد أبيح لكم الاصطياد خلي يصطاد منكم من يصطاد. عرفنا كده ولا لا؟ هذا من باب الإباحة. فكذلك مسألة يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بالتوالد توالدوا فإني مكاثر أو تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. هذا من باب الوجود ليه من باب الوجود إنما من باب الإباحة ومن باب الاستحباب. ودائما علمانا بيقولوا الشيء المستحب لو خليته وقعت في المطلوب والكراهة لا تنافي الجواز معروف الكلام هذا وإلا لحرم تزوج المرأة العاقل معروف كده. لو قلنا مثلا لا المرأة تتزوج فقط لثلج في الحالة دي إذا العاقل زواجها بيكون حرام ولكن لا قائل من ذلك ولا أحد يقوله من العلماء ولا كمان في الشرع. أقول لكم فهمت الكلام هذا ربنا يوفق. لكن إحنا في حاجة ثانية كمان بالنسبة لسؤالك الثاني بالنسبة للصور التي تلصق على السيارات وتحمل آيات من الكتاب المقدس إذا تحمل آيات من الكتاب المقدس تقصد الكتاب المقدس إيه؟ ها؟ من البايبل. ما يجوز لك تتعامل بها إطلاقا لأن الرسول لما رآه في إيه سيدنا عمر رضيع منه طب إذا تأخذ تتعامل منه تتعامل ما في وين ما تستعمل. يعني المسلم يجوز له أن يقرأ التوراة ويقرأ الإنجيل ليعرف ما جاء فيهما ليرد بعض الشبهات هذا لا بأس به. أما كونك مثلا تتعامل معهم لتبرك هذا أمر لا يقره الإسلام أو لمثلا تعتبرهم وسيلة مثلا للتحصين هذا أيضا لا يجوز لأنك لما تقطع في سيارة أفضل التحصين وهذا لا يجوز بالنسبة للمسلم. بالنسبة للسؤال الأول وهو ما حكم الشارع في بيع الأشرطة الموسيقية المسلم؟ لا يجوز للمسلم أن يبيع الأشرطة الموسيقية لأن هذه الأشرطة الموسيقية تتضمن اللهو وتتضمن الباطل وكل باطل لا يجوز يعني للمسلم أن يبيعه. مثل الأشرطة في الزمن القديم في جواري يسموها الجواري أو المغنيات أو اسمها يقولونها إيه؟ مين يذكرها؟ ها؟ أيوة برضو أيوة الحينات البنات اللي بيشتروهم فقط من أجل القينات يعني القينة هي جارية تشترط فقط لبناء لغنائها لبنائها مش غنائها لبنائها. معروف الكلام هذا. هذه منعوا شراها وبيعها ليه؟ لأنها تتضمن اللهو. إذا كان بتشتريها للخدمة تشتريها بمعنى آخر يجوز لك أن تشتريها. وأما وأن تشتريها فقط لصوتها هذا أمر لا تبيحه الشريعة. ثم علماء الإسلام اختلفوا في المسألة هذه اختلاف ولولا ضيق الوقت خط لي شوية ولكن أمثلت منه. الموسيقى من حيث أنها موسيقى أصوات فقط دون أن يلاحقها أو يصاحبها غناء إنسان لقضية أجازها كثير من العلماء خاصة إذا كان في أسباب. الإمام الغزالي أباحها وابن حزم أباحها وبعض العلماء عارضوهم فيها ومنعوها. ولكن أنا بقول لك الموسيقى لأنه بقول ما في فرق بين الموسيقى وصوت الطير. ما في نادي بقول صوت الغراب وصوت الزنزور حرام. فإذا كنت بتحرم أصوات الطيور فمنع الطيور من الصوت أو سد جانك عشان ما تسمع صوت أو كمان صنين الباب ولا صنين الهواء إلى غير ذلك. فأباح الإمام الغزالي الموسيقى المجردة. معروف الكلام هذا. هذه الموسيقى قد تسميها موسيقى كلاسيكية أو تسميها أي اسم يعني هذا فن لأصحابهم ومش مشغولين به. عندما تصاحب الآلات الموسيقية أصوات بشر إذا بسموه الغناء. الغناء طبعا الرسول وصف بأنه ينبت النفاق في القلب. وأي حاجة تنبت لك النفاق في القلب يجب عليك أن تتجنبها وتبتعد منها. مفهوم الكلام هذا. مع أنه لقد عمت البلوى بهذه الأشياء اليوم في الزمن ده. أقول لها فاهمني صاحب السؤال. مفهوم الكلام هذا. باختصار بيع الأشرطة لا يجوز بهذا المعنى اللي ذكرناه إلا إذا كانت مثلا الأغاني دي عبارة عن أشعار تلقى بأصوات رخيمة أصوات طيبة. وهذه الأشعار تتضمن الحق للباطل تتضمن عقيدة المسلمين تتضمن مناقب وفضائل الأنبياء والرسل أو شمائل الرسل ومناقب وفضائل أصحابهم أو الأولياء والصالحين. ففي الحالة دي لا يمنع من الشعر كما أباح العلماء جميع الشعر والرجل في كل كيفياته حين يتضمن ما قلنا. وإلا فالأساس الشعراء يتبعهم ويتبعهم الغاوون. ألم ترى إيه؟ طيب وأنهم يقولون ما لا يفعلون. هنا الحرمة أخرى. الشاعر والمغني غالبا يشعر بغني بما لم يفعل وبما لم يقع وبما لم يحدث. لكن عندما يكون الشاعر يذكر الحقائق إلى مستثنى إلا الذين إيه؟ وانتصروا من بعد ما ظلموا يعني وانتصروا فسيعلم الذين ظلموا أي مخالفة ينقلبون. طيب هنا نقدر نفهم أن الشعر اللي كان بيمارسه سيدنا حسان بن ثابت وكعب بن زهير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن رواحة والسعدان وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا شعر ما هو من نوع الشعر المحرم. أما الشعر اللي غناه ابن جبعرة وغنوه بعض الناس من الكفار المنافقين وشعر ابن خطر وغيرهم وغيرهم ممن يعني بيطعن في الرسول بيعيب الرسول عليه الصلاة والسلام هذا شعر محرم وأنه غير مقبول. وهذه السنة قائمة إلى يوم القيامة. حتى الشعر بدون موسيقى إذا كان يتضمن نقائص ونقائص أهل الخير وأهل الفضل أو يتضمن الباطل فهو حرام. وإذا كان يتضمن الحق فهو حلال. عرفنا كده. ثم إن الموسيقى سواء كانت مثلا معها رقص أو ناتي إذا وقعت في يوم العيد الإسلام بيبيحها زي ما حصل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام عندما رقص الحبشة رقصهم اللي هم يعرفوها في مسجده تفرج عليها هو وسمح كمان لأهل بيته بالتفرج عليها. عائشة كانت وراه هو راضي مداريها من الناس شاف كده لحد ما هي قال لي خلاص خلاص نويت يعني خليتي منه قالت نعم فقال لها خلاص إجا. كذلك مرة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام دخل في الله وظهر لقي بعض الجواري يضرب في آلات موسيقية قبول يعني في بيت النبي عليه الصلاة والسلام والرسول موجود ما نهاهم ولا كمان قال لهم أبو بكر لما دخل قال أمر الشيطان في بيت رسول الله والمزمار هو الناي مزمار وكفارة هو الخيشة والحاجات هذه والناي قال له مزمار الشيطان في بيت رسول الله قال له خلهم لا أبا بكر خلهم لكل كل أمة ربنا جعل لها أيام عيد ونحن اليوم عيدنا عشان تدخليني كما تقول هذا. لما جاء سيدنا عمر بن الخطاب البنات شافوا سيدنا عمر جوا نبذوا الجناجل ديت واختفوا وسكتوا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال يا عمر ما رأك الشيطان تاركا فجا إلا سلك فجا خير البشر. يعني أبو بكر أنا موجود أبو بكر موجود يظلوا فرحانين ولكن أنت لما جيت سكتوا. سألوا البنات قالوا لا عمر يعني شديد عشان كده نحن هم الجواجية. أما إذا رسول الله فقلنا الرحم وأبو بكر رؤوف رحيم رفيق بين عشان كده ما أخذنا منكم لكن ده لما جاء عارفين ممكن توجه لنا الضرب وحاجات ثانية. هذه كلها من الأمور اللي يجب علينا أن ننظرها. ترك الحاجات هذه مثلا في العقد النكاح. النكاح كل الناس عارفين أن في المدينة المنورة عندما يكون في عرس الفتيات يمر بيقول أتيناكم أتيناكم فحجونا نحييكم ولولا الحبة السمراء لما سمنت جوانيكم. وكانت نقاط في الجنجال هي صبول تقول فيش معتها وكمان إيقاع الموسيقنا يعملوها في المدينة الرسول موجود ما دهرهم حتى لما غيرت البنات وقالوا وفينا رسول الله يعلم ما كنت قال لهم لا كده تعديت الحدود ارجعوا للأول بتقولوا ارجعوا للأول بتقولوا إذا ما تخرجوا معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى الحاجات اللي بتحصل دي كله مخلي بالها منها لأنه أمة لو خرج من خط الله يقول لهم لا لأن كده خطه طريق ثاني أرجع إلى الطريق أهو صراط المستقيم هذه هي يعني القضية. ولما جاء الرسول إلى المدينة كلكم عارفين استقبله أهل المدينة من الأنصار ومن بني النجار استقبلوه بجواريهم وخيلاتهم وبدفوفهم ومذاهبهم يضربون ويقبلون ويقولون طلع البدر علينا من سريات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع ووعدك بقول وهل علي ويحكم إذا نحوت من حرج وكان الرسول